الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأنباء بصحبة الزميل حسين سعيد.
وصلتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. تعرضت مدرسة ثانوية الخلود للبنات في حي العدل في بغداد إلى هجوم بما يقارب من 6 قذائف هاون قبل ظهر اليوم، أصابت 2 منها المدرسة بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل 5 طالبات وإصابة أكثر من 20 طالبة بجروح. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مديرة المدرسة فوزية حتروش السوادي إن الانفجار كان قويا ومدويا، وهو ما تسبب في تكسر الزجاج وتطاير شظاياه بشكل كبير في كافة أرجاء المكان وفي سقوط هذا العدد من الضحايا. ونقل المصدر عن الطالبة الجريحة بان عصمت التي نقلت إلى مستشفى النعمان في الأعظمية.
طالبات يعني بهاي العدد يعني بمدرسة الخلود كنا واقفين بالساحة، يعني صارت هاونات، فآخر هاون سمعنا الونة مالته وقع، ما حسينا يعني إنه، بس شفت أنا البنات يعني اللي ماتت ما الله يرحمها، رأسا شفت الدم يعني وقع، جت شظايا بعينها وما أعرف شظايا وين، وأنا جت شظايا برجلي.
واتهم بيان صادر عن مؤتمر أهل العراق الذي يتزعمه عدنان الدليمي ميليشيات وصفها بالإرهابية بالوقوف وراء العملية. إلى ذلك قتل 3 جنود عراقيين وجرح 4 من عناصر شرطة النجف بينهم قائدها نتيجة اشتباكات اندلعت الأحد شمال المدينة بين مسلحين وقوات أمن عراقية تساندها قوة من المتعددة الجنسيات. ونقلت وكالة أنباء فرانس بريس عن مصادر أمنية في النجف إن قائد شرطة المحافظة العميد عبد الكريم مصطفى أصيب بجروح طفيفة في المواجهات التي أسفرت عن إصابة 3 من عناصر الشرطة في منطقة الزرقة شمال النجف، وذلك نتيجة هجوم مسلحين على نقطة تفتيش تابعة للشرطة. وفي وقت لاحق أعلن المتحدث باسم قوات أمن النجف العقيد علي جريو اعتقال 5 من المتورطين في الهجوم في منطقة الزرقة، موضحا أن المعتقلين 5 أكدوا أنهم ينتمون إلى جماعة تطلق على نفسها جند السماء. دعا عاهل السعودية الملك عبد الله الفلسطينيين إلى اجتماع في مكة لتسوية خلافاتهم. ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الملك أنه يدعو ممثلي الشعب الفلسطيني بوضع حد فوري لهذه المأساة والتزام الحق، وإلى لقاء عاجل في مكة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية دون تدخل من أي طرف آخر. في غضون ذلك ذكر تقرير لوكالة أنباء رويترز أن الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس قبلت دعوة العاهل السعودي. ونقلت رويترز عن طاهر النونو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحكومة ترحب بدعوة الملك وتقدر موقفه الذي وصفه بالكريم الذي يحاول حل الخلافات الداخلية الفلسطينية. من إذاعة العراق الحر واصلوا تقديم هذه الأخبار. أعلن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تبعث من خلال إرسال حاملة طائرات ثانية إلى مياه الخليج بإشارة قوية حسب تعبيره على أنها لن تغادر المنطقة وستعمل مع حلفائها لمواجهة أي تهديد إيراني. وقال نائب الرئيس الأمريكي في حديث إلى مجلة نيوزويك وفق نسخة نشرها البيت الأبيض اليوم ونقلت وكالة أنباء رويترز مقاطع منه، إن نائب الرئيس الأمريكي قال إن معظم الدول في هذه المنطقة من العالم ترى أن أمنها مدعوم من الولايات المتحدة إن صح التعبير، وإنهم يريدون أن يكون لنا وجود كبير هناك. وأوضح تشيني أنه عندما ترسل الولايات المتحدة حاملة طائرات أخرى إلى الخليج فإن ذلك يبعث بإشارة قوية جدا لكل من في المنطقة على أن الولايات المتحدة هنا للبقاء وإن لديها قدرات كبيرة وإنها تعمل مع الأصدقاء والحلفاء وأيضا مع المنظمات الدولية للتعامل مع الخطر الإيراني. قال عبد الرحمن اللاحم وهو محامي زوجين سعوديين أجبرا على الطلاق إن محكمة عليا أقرت طلاقهما القسري بسبب عادات قبلية سمحت لعائلة الزوجة بطلب الانفصال. ونقلت وكالة رويترز عن المحامي إن محكمة الاستئناف أقرت حكما صادرا عن محكمة أدنى درجة وأيدت الطلاق على أساس عدم التكافؤ. وكانت عائلة المرأة السعودية وتدعى فاطمة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية عام 2005 بدعوى إن نسب الزوج ليس عريقا بما يكفي ليتزوجها وإنه كذب بشأن أصوله القبلية. وسجنت المرأة وطفلها لرفضها العودة للعيش مع أسرتها بعد أن أبطلت المحكمة الأدنى درجة الزواج. وذكر المحامي أن الحكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي ترفض التمييز على أساس اللون والجنس والعرق. دعت كندا إلى ضرورة شجب مواقف أولئك الذين ينفون محرق اليهود في معسكرات الاعتقال النازية أثناء الحرب العالمية الثانية أو يدعون أن أعداد الضحايا مبالغ فيه. وجاءت الدعوة الكندية هذه في بيان أصدره وزير الخارجية الكندية بيتر ماك بمناسبة اليوم العالمي للمحرقة الذي يحتفل به في 27 من كانون الثاني كل عام. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة.
سيداتي وسادتي نرافق الآن الزميل فارس عمر وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف قانون النفط الجديد لا يمنح أفضلية للأمريكيين وتظاهرات في واشنطن ضد الحرب أفادت وكالة أسوشيت بريس نقلا عن مسؤولين عراقيين أن مشروع قانون النفط الذي يحتدم النقاش حوله لن يمنح أفضلية للأمريكيين ولكن المسؤولين أقروا بأن القانون يجيز للشركات الأجنبية نقل أرباحها خارج العراق وتسعى وزارة النفط منذ أشهر إلى إيجاد توافق على مسودة القانون الذي يتعلق بأهم صناعة وأكبر ثروة في العراق وتأمل الوزارة بأن يمهد القانون في حال الموافقة عليه الطريقة لتدفق استثمارات وخبرات تقنية هناك حاجة ماسة إليها من أجل تحديث قطاع النفط بعدما عاناه طيلة السنوات السابقة بسبب العقوبات الدولية في أعقاب غزو النظام السابق للكويت عام 1990 وأعمال التخريب منذ حرب 2003 وكانت تقارير أشارت إلى أن مشروع القانون سيجيز عقد ما يسمى اتفاقيات لتقاسم الإنتاج تمنح شركات النفط العالمية 70% من عائدات النفط لاستعادة ما استثمرته في البداية ثم إعفاء 20% من أرباحها من أي ضرائب أو قيود على تحويل أموال إلى الخارج ونفى مسؤولون عراقيون أن مشروع القانون يمنح أفضلية للشركات الأمريكية ولكنهم شددوا على أنه يقدم حوافز لاستدراج رؤوس الأموال والخبرات التقنية وقال وزير التجارة عبد الفلاح السوداني لوكالة أسوشيت بريس أن الشركات الأمريكية ستتنافس مع غيرها من الشركات الأجنبية للفوز بعقود وأن الجانب العراقي سيختار أحسن العروض المقدمة من هذه الشركات آخذا في الاعتبار خبرة الشركة ذات العلاقة أيضا وزير التجارة لم يحدد الشروط المالية في التعامل مع الشركات الأجنبية، ولكنه قال إن هذه الشركات ستنال امتيازات طويلة الأمد دون إعطاء تفاصيل أخرى بحسب أسوشيت بريس. وأوضح السوداني أن الاقتصاد العراقي عانى بسبب الوضع الأمني والقوانين الاقتصادية، ولكن الحكومة تريد الآن تطبيق قوانين تحقق إصلاح البلد وإصلاح الاقتصاد بحسب وزير التجارة. وأعرب السوداني عن اقتناعه بأن هذه القوانين ستزيد معدلات النمو الاقتصادي. في غضون ذلك أعلن مصدر في البنك المركزي أن معدل التضخم بلغ 70% العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات أساساً. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع بنسبة تزيد على 70%، في حين أن أسعار المشتقات النفطية والكهرباء ارتفعت بنسبة تزيد على 80%. والمعروف أن لدى العراق ثالث أكبر احتياط نفطي ثابت في العالم. تظاهر آلاف الأشخاص في واشنطن يوم السبت مطالبين الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بحجب الاعتمادات المالية عن الإدارة الجمهورية للرئيس جورج بوش بعد إعلان استراتيجيته الجديدة في العراق، كما دعا المتظاهرون إلى وقف زيادة القوات الأمريكية في العراق. واحتشد المتظاهرون أمام مبنى الكونغرس مرددين هتافات تطالب بإعادة الجنود الأمريكيين من العراق. وشارك في التظاهرة الناشط في مجال الحقوق المدنية القس جيسي جاكسون وعدد من نجوم هوليوود بينهم الممثلة جين فوندا والنجم السينمائي شون بين. وألقت جين فوندا كلمة أشارت فيها إلى أنها لم تشارك في تظاهرة مناهضة للحرب منذ حرب فيتنام، وأضافت لكن الصمت لم يعد خيارا بحسب تعبير الممثلة المعروفة. النجم السينمائي شون بين من جهته نوه بأن الشعب هو صاحب الكلمة في النظام الديمقراطي.
البعض منا يتذكر زمنا حين لم يكن هناك ما نخافه سوى الخوف نفسه، والآن لدينا رئيس يقول لنا أن نكون خائفين وأن نكون خائفين جدا. نحن لسنا خائفين، وسنفهمهم ونبين للعالم أن في النظام الديمقراطي نحن أصحاب القرار.
البيت الأبيض قال في معرض التعليق على التظاهرة أن إدارة الرئيس بوش تدرك أن الأمريكيين يريدون عودة الجنود إلى بلدهم، وأن هذا على وجه التحديد هو الهدف الذي يعدت استراتيجية بوش الجديدة من أجله. قالت صحيفة The Sunday Times البريطانية في تقرير يوم الأحد أن أشخاصا يتزعمون فرق موت فروا من بغداد لتفادي الاعتقال أو القتل قبل أن تبدأ القوات العراقية تساندها قوات أمريكية بتنفيذ خطة أمن بغداد. ونقلت الصحيفة عن وزير سابق أن غالبية القادة الموالين لرجل الدين مقتدى الصدر هربوا للاختفاء في إيران. وأشار التقرير إلى أن الوزير السابق الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية أيد ما قاله أعضاء في مجلس النواب من أن رئيس الوزراء نوري المالكي شجع هؤلاء على الفرار. وكان المالكي أعلن في كلمة ألقاها في مجلس النواب الأسبوع الماضي أنه على علم بهروب مسؤولين عن أعمال إجرامية.
أنا أدري أن الكثير من رؤوس الجريمة هربوا من بغداد، وبعضهم هرب إلى دول، وبعضهم اتخذ ملاذات، وهذا شيء جيد، وهذا يعني بأننا قدمنا رسالة فهم منها الجميع أنها جادة.
صحيفة The Sunday Times لاحظت في تقريرها أن هروب هؤلاء من بغداد يمكن أن يعيق تنفيذ الخطة الأمنية التي من مهامها استهداف قادة فرق الموت. المالكي من جهته تعهد لأعضاء مجلس النواب بأن الخطة الأمنية ستتصدى للخارجين عن القانون أيا تكن انتماءاتهم.
واحدة من أفكار الخطة الأساسية هي عملية اعتقال كل رؤوس التي تغذي عملية الخروج على القانون وتغذي الجريمة. هذه قضية أساسية لا نتراجع عنها، سنعتقل كل من هو متورط بقتل عراقي بغض النظر عن انتمائه.
وفي هذا السياق قال التقرير أن حكومة المالكي تتعرض إلى ضغوط من الأمريكيين لاتخاذ موقف متوازن من جميع مكونات الشعب العراقي بحسب صحيفة The Sunday Times. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الساعة تقارير محلية تتعلق بتقرير أو بيان للجيش الأمريكي بشأن أحداث كربلاء في مطلع محرم، ونتابع فعاليات حملة لإنهاء حالة الاحتقان الطائفي في العراق، ونزور معرضا تشكيليا في قاعة حوار ببغداد، ونتعرف على طقوس اليوم الثامن من محرم في النجف. نبدأ من بغداد، حيث شهدت جلسة البرلمان العراقي يوم السبت خلافا بين الكتلتين النيابيتين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد بشأن المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث. هذا الخلاف حال دون التصويت على الميزانية، ورفعت الجلسة إلى السبت المقبل. وزير المالية باقر جبر الزبيدي أكد أن تأخر مجلس النواب في المصادقة على الميزانية الاتحادية لعام 2007 قد أثر سلبا على أداء الوزارات وإعمار البلد، وأن هذا التأخير غير مبرر. ليث أحمد عد تقريره عن هذا الموضوع.
في جلسة علنية عقدها مجلس النواب العراقي السبت وبحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية، ناقش فيها المادة الأولى من الموازنة الاتحادية لعام 2007 حول المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث. وقد حال خلاف بين الكتلتين النيابيتين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد دون التصويت على هذه المادة ورفع الجلسة وتحديد السبت القادم موعدا لانعقادها. هذا الخلاف جاء على خلفية الاعتراضات حول ما خصص من مبالغ مالية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، فقد اقترح أعضاء من الائتلاف العراقي الموحد تخفيض المبالغ المخصصة لرئاسة الجمهورية من 70 مليار دينار إلى 20 مليار، وكذلك تخفيض المبالغ المخصصة لرئاسة الوزراء من 49 مليار دينار إلى 20 مليار دينار، وهذا ما اعترضت عليه قائمة التحالف الكردستاني بشدة، مما أدى إلى انسحابها من الجلسة. ولتسليط مزيدا من الضوء على المادة المخصصة بالمنافع الاجتماعية، التقت إذاعة العراق الحر وزير المالية باقر جبر الزبيدي الذي كان حاضرا في جلسة مجلس النواب.
هذا الباب هو موجود في كل موازنات العالم، وأعتقد أن النقاش الذي حصل هو سياسي وليس مالي، ولذلك لم أتدخل أنا ولم أقوم بأي مداخلة.
وعن المطالبات بتخفيض المخصصات أوضح وزير المالية:
هناك أرقام وجهات نظر مختلفة، من يرى تخفيض 50%، هناك من يرى تخفيض 35%.
الأساس الذي اعتمدتم عليه سيادة الوزير؟
احنا اعتمدنا في كل موازنات العالم، موازنة عام 2006 لم يعترض البرلمان، موازنة عام 2005 لم يعترض البرلمان، لكن هذا العام هناك وجهة نظر جديدة.
باقر جبر الزبيدي أوضح أن الوزارة تطلع على المبالغ المصروفة من قبل رئاسة الجمهورية والوزراء بهذا الخصوص.
بالنسبة لهيئة الرئاسة طبعا ثلاثة، رئاسة الجمهورية وهي توزع على ثلاثة، ما يقرب من 60 مليون دولار، فهناك 20 مليون دولار يمكن أن يستخدمها رئيس الجمهورية أو نوابه لأجور الطائرات، للإكراميات، لعوائل الشهداء. أنا مطلع في رئاسة الجمهورية هناك مخصصات لعوائل شهداء تخصص، وهي مهمة جدا، ولا توجد أي وزارة تستطيع أن تغطي ذلك، مثلا عائلة المرحوم الشاعر الكبير جواهري شهريا 5,000 دولار، وهكذا عوائل أخرى. لا أريد أن أكشف الغطاء لأن أنا مطلع على الأرقام. فهناك كثير من الشهداء، من تحصل حادثة تفجير 120 يقوم رئيس الوزراء مباشرة بتقديم مثلا 5 ملايين لكل عائلة، بالتالي هذه مبالغ كبيرة لا يمكن أن نغطيها من الوزارات الأخرى. هناك ضوابط، هناك رقابة مالية، هناك متابعة، أنا بين الحين والآخر أطلع على ما يصرف، فبالتالي أعتقد أن يجب أن نصل إلى حل لهذا الموضوع.
ويذكر أن الحكومة العراقية ومنذ قرابة الشهر قد قدمت الموازنة الاتحادية لعام 2007 من أجل المصادقة عليها، وقد أكد وزير المالية أن تأخر مجلس النواب في المصادقة عليها قد أثر سلبا على أداء الوزارات.
أنا كل يوم تتأخر الموازنة تأثر على أعمار البلد. السنة الماضية نعتبر أن التأخير حصل نتيجة إطلاق الأموال في منتصف العام، الظاهر هذه إحنا نضيع، ضيعنا الشهر الأول الآن وبطريقنا نضيع الشهر الثاني لأن أكو إجازة البرلمان، فبالتالي الحكومة تعتقد أن هذا التأخير غير مبرر، ويجب أن يبقى أعضاء البرلمان يناقشون حتى منتصف الليل حتى ينتهوا من الموازنة. سلبا أو إيجابا أنا لا أريد أن أفرض رأيا، يعني الرأي لهم، لكن يجب أن تنتهي الموازنة من 10 أيام قبل هذا التاريخ وحتى تبدأ الحكومة بالعمل. الآن الحكومة معطلة مكبلة غير قادرة على أن تعمل.
هذا وقد اتصلت إذاعة العراق الحر بمسؤولين في رئاسة الجمهورية، ولكن تعذر الحصول منهم على أي تعليق أو تصريح يوضح وجهة النظر الرسمية في هذا الشأن. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ويتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى كربلاء، حيث تحدث تقرير جديد للجيش الأمريكي عن العثور على 4 جثث لجنود أمريكيين كان قد تم اختطافهم من مقر قيادة شرطة كربلاء التي شهدت هجوما نوعيا لمسلحين مجهولين مطلع شهر محرم الجاري. مصطفى عبد الواحد تابع هذا الموضوع وسجل آراء لشهود عيان من أفراد الشرطة الذين كانوا في مكان الحادث.
عادت أنباء العملية الغامضة التي شهدتها كربلاء مطلع محرم الجاري تتصدر دائرة اهتمام وسائل الإعلام بعد تقارير للجيش الأمريكي تحدثت عن العثور على جثث 4 جنود أمريكان كانوا خطفوا من مقر قيادة شرطة كربلاء التي شهدت هجوما نوعيا لمسلحين مجهولين. ما جاء في التقرير يختلف عن معلومات سابقة لبيان أمريكي يعترف بمقتل 5 جنود أمريكان ولم يشر لحدوث عملية اختطاف. إذاعة العراق الحر التقت 2 من شهود العيان وهما من أفراد الشرطة الذين كانوا في مكان الحادث.
تقريبا أول المغرب أول ويا الأذان مباشرة ويا الأذان مباشرة صارت هاي الشغلة. جني بهبهانات دخلنا أول مرة في كربلاء منا الرئيسي جني من كتر بهبطويريج على الحلة فتوجهن وين المحافظة بدايتها قبل أصلا قبال مطعم الشاي تقريبا يبعد فد يعني بحدود 500 متر فصارت مقاومة من عندهم على مود يفتحوا لهم السير لأن صار الزحام هذا المكان مزدحم فعلى مود يسوي لهم مجال فتح السير يضربون اطلاقات ناريه لي فوق فبساعتها من فتح لهم الطريق فتح لهم السير توجهوا ودخلوا المحافظه فمن توجهوا ظلن سيارتين سادات الطريق على العالم وصارت المقاومه القويه تغلوا النوب قاموا يضربون قنابل صوتيه.
العمليه هدفت لتحييد رجال الشرطه العراقيين والاستفراد بالمفرزه الامريكيه المكلفه بالتنسيق بين حكومه كربلاء المحليه والقوات متعدده الجنسيات سيما في ظل هذه الايام التي تشهد توافدا كبيرا لزوار العتبات المقدسة نحو كربلاء. لذلك سعى المهاجمون على تصوير العملية بأنها قتال بين الأمريكيين أنفسهم.
احنا واقفين على الكربانات فوق ما حسينا غير انتشرن بهبهانات داخل فمن انتشرن داخل احنا رأسا شفتونا اخذوا وسلحتنا ونزلون ضربون اشتاف احنا نعاين شطة كلهم شتفوهم وخذوا مسدساتهم من عندهم ما خلوا يعني ما خلوا أي شرطة مسدس وبندقية ما قتلوا شرطة عراقي ما دخلوا ولا جاسوا أي شرطة عراقي.
انقسم المهاجمون لعدة أقسام فبعض العربات دخلت إلى رحبة العجلات في مقر قيادة الشرطة وبعضها توقف عند البوابة الخارجية
وراء القنابل الصوتية كان شيء ملازم ونقيب الملازم كتلوا بمكانه والنقيب أخذوه وياهم قبل لا يطلعون الهمر واقف كتلوا بيها 2 أمريكان حطوا جواها عبوة حرقوها انفجرت رأسا.
شاهد عيان عزى موقف رجال الشرطة العراقيين لضعف التسليح كما عزاه لطريقة تعامل القوات متعددة الجنسيات مع القوات العراقية حيث على الدوام لا تجرؤ القوات العراقية على اعتراض أي وفد يحمل ولو ظاهريا مواصفات الانتماء للقوات متعددة الجنسيات وهو الأمر الذي استغله المهاجمون المجهولون.
أول نقطة هذه يعني مو بس أمريكا يعني عوف أمريكا سولو قاعدة بالعراق يعني غير أمريكا إذا طبق العراق بيش شيء 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 يعني شو تري يسوي لهم يعني سي طبلك هذا طبلك فد 4000 واحد من السعودية طبلك هسه 4000 واحد بيش يقاومون العراقيين شو اللي يقاوم بيش يقاوم قام بندقية الأسلحة مثلا أول شيء قادفة هاي ما تقبل غلط يعني المحافظة إذا ما بيها إذا ما بيها فد 200 قادفة هذا ما بيها هاونات مثلا هاونات مثلا طلع صالحتهم طلع عين تمر ما عين تمر طبوا على الرزازة صح ولا مو صح يعني يرد لك همرات عندنا همرات هسه بغداد احنا الحرس وطنه ما عندنا درع غيره بيكسيات غيره اسلحه قناص غيره لان احنا اول شيء هسه مثلا كربلاء بيها بساتين كو بساتين طلقه شترمي طلقه بندقيه وين توصل.
هنا في مدينه كربلاء تضاربت التحليلات حول الحادث سيما وان المهاجمين لم يخلفوا اثرا يدل عليهم سوى بعض السيارات التي نفذوا بها العمليه ولكن ربما تكشف الاحداث في الاسابيع القادمه بعضا من غموض هذه العمليه الغريبه. مصطفى عبد الواحد، اذاعه العراق الحر، كربلاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب أجمل الترحيب بمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى بغداد حيث انطلقت فعاليات الحملة الشعبية التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني سابقا من أجل توعية المواطنين بضرورة التوحد لإنهاء حالة الاحتقان الطائفي. أمين عام الهيئة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني صادق الغزي تطرق إلى دور المنظمات في إعادة بناء الإنسان بعيدا عن أشكال العنف، كما أشارت سكرتيرة جمعية الأمل العراقية هنا أدوارد إلى أهمية دور المرأة في توجيه أولادها بعيدا عن بذور التفرقة. جمن العبيدي والتفاصيل.
انطلقت صباح الأحد الحملة الشعبية معا من أجل العراق، والتي دعا إليها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من أجل توعية وتثقيف المواطنين العراقيين بضرورة التوحد فيما بينهم لوقف نزيف الدم العراقي وإنهاء حالة الاحتقان الطائفي الذي تشهده مناطق العاصمة بغداد، حيث استخدمت في الحملة مختلف الوسائل للتعبير عنها متمثلة باللافتات والملصقات الجدارية، بالإضافة إلى توظيف جميع وسائل الإعلام لخدمة هذا الموضوع. وعن أهداف هذه الحملة تحدث لإذاعة العراق الحر الأمين العام للهيئة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني صادق الغزي.
احنا كتشبيك لمنظمات المجتمع المدني كلنا حوارات موقعيه من خلال تفاعلنا اليومي مع الشارع، تفاعلنا اليومي مع كافه طوائف ابناء شعبنا، فلقينا رغبه من كل طوائف ابناء شعبنا من كل فئاته من كل اطيافه ومن كل ابعاده انه اكو تقريبا شبه مصالحه او الدعوه لمصالحه ميدانيه في مناطق سكنانا، ان نجمع السنه وان نجمع الشيعه وان نجمع الطوائف والفئات الاخرى بحكم وعينا وحكم ارتباطنا وحكم معايشتنا الواقع العراقي، لايصال فكره الناس بالشارع للجهات العليا لأصحاب القرار المجلس التشريعي أو السلطة التنفيذية لوضع معالجات ولتخفيف الأزمة ولنبذ سياسة العنف وتحقيق السلام.
عدد منظمات المشاركة في هذه الحملة التي انطلقت هذا اليوم؟
الهيئة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني بحدود 80 منظمة، بقية المنظمات بحدود 33، فأكثر من 100-150 منظمة وتجمع ومؤسسة وكيان.
منظمات المجتمع المدني تحاول أن تلعب دورا أكبر في حياة المواطن عن طريق سعيها لإعادة بناء المواطن العراقي بعيدا عن أشكال العنف، هذا ما أشار إليه العضو في الشبكة العراقية لثقافة حقوق الإنسان فاضل عقام.
حملة تخص نتائج ما وصل إليه الشعب العراقي بشكل عام من حالة العنف وما نعاني، لكنه بنفس الوقت يجب علينا أن نفكر في إعادة تربية الفرد الإنساني ووضع برامج ودراسة وبحوث تخص فهم النفس الإنسانية وما وصلته، ونستفيد أيضا من تجارب شعوب مرت بحالات حروب وحروب أهلية واستطاعت أن تتجاوز هذه المحنة وهذه المحنة شعوب كثيرة سبقتنا في العالم.
تقع على عاتق المرأة العراقية مسؤوليات جمة عن طريق النصح والإرشادات التي تقدمها لأولادها في محاولة منها لإبعادهم عن مظاهر التفرقة، كما تقول سكرتيرة جمعية الأمل العراقية هناء إدوارد.
لأن المرأة العراقية بصلتها اليومية بصلتها الحميمية مع أبنائها ممكن بكلمة بسيطة ممكن تأثر كثيرا على معنويات أطفالها، سواء في ذهابهم للمدارس أو حتى المدرسات والمعلمات في المدارس، بقدر توجههم الوطني بقدر إحساسهم الإنساني. أنا لا نطالب إلا بالإنسانية، لأننا نقول المرأة هي تحمل الحياة، ولهذا إذا كانت تبث هذه المشاعر مشاعر الحياة لا للموت، أنا باعتقادي كثير من القضايا ممكن أن تأثر في مشاعر الأطفال أولا وحتى في مشاعر الرجال ثانيا.
وكانت للأهازيج الشعبية والأغاني دورها في التعبير عن الحملة، كما تحدث رئيس اتحاد الموسيقيين العراقيين جمال عبد العزيز.
كفنان عراقي آني كدوري أن نربط العملية السياسية الحالية أن يعطي للفنان دور أكبر، إن هو الإرهاب دائما لا يكون أقوى من عندنا، إحنا بعملنا الفنية بالنشاطات بالمهرجانات نط ضوء للجماهير بأن الفن هو رسالة، الموسيقى هي رسالة، الموسيقى الملتزمة، فإحنا كفنانين ملتزمين حاليا بنقدم عطائنا الفني للأغنية الملتزمة وللفن الملتزم، فهذا هو شعارنا للمرحلة وأيضا شعارنا للمستقبل.
كان هذا تقريرا حول انطلاق الحملة الشعبية معا من أجل العراق، والتي دعا إليها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من أجل التوعية وتثقيف المواطنين بإنهاء حالة الاحتقان الطائفي. جمال العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، يتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، ونتوقف قليلا في الكويت، حيث أكد في تصريحات صحفية رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك أن الحكومة سترجع في شأن إلغاء الديون المستحقة للكويت على العراق إلى مجلس الأمة الكويتي للتباحث بالأمر. سعد العجمي عد تقريره عن هذا الموضوع وضمنه رأيا للمحلل السياسي صالح السعيدي.
في موازاة قيام 100 نائب في البرلمان العراقي بمطالبة مجلس الأمة الكويتي إلغاء وإسقاط ديون العراق، أكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية والدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك أن الحكومة سترجع في شأن هذه القضية إلى مجلس الأمة. وقال المبارك في تصريح للصحفيين: إذا كان لدى العراقيين 100 نائب يطالبوننا بالتنازل عن الديون، فنحن في الكويت لدينا 50 نائب في مجلس الأمة، يجب أن نرجع إليهم ونأخذ رأيهم في هذا الموضوع، في إشارة ضمنية إلى الرفض النيابي الواسع في الكويت حتى لمجرد مناقشة إسقاط الديون العراقية. في الإطار ذاته أصدر حوالي 20 نائبا كويتيا حتى الآن بيانات رفضوا خلالها المطالب النيابية العراقية، مؤكدين أن ديون بلادهم المستحقة على العراق خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه أو حتى الحديث والخوض فيه، مشددين كذلك على أن العراق الجديد حصل من الكويت على الكثير من المساعدات منذ سقوط نظامه السابق. وكان 100 نائب عراقي قد وقعوا على مذكرة سترفع لاحقا إلى نظرائهم في مجلس الأمة الكويتي يطالبونهم فيها بالموافقة على إسقاط الديون المستحقة للكويت على العراق. حول هذا الموضوع يقول الكاتب السياسي والمحلل صالح السعيدي:
أنا لا أعتقد أنه بناء على تراشق إعلامي أو تصريحات نيابية يمكن بناء موقف كويتي واضح من قضية الديون. يعني المعروف أن قضية الديون الخارجية هي مسألة تولاها الحكومة ووزارة الخارجية وتخضع لمعايير واتفاقيات دولية وتقدير للموقف الدولي والدول الجوار، وأنا لا أعتقد أن هذه الضجة المثارة هي تعبير حقيقي عن ما يحدث في الكويت. هناك آراء تدعو إلى بناء علاقة جديدة مع العراق وحل قضايا الماضي.
سيد صالح السعيدي، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن من عمان، حيث وقع العراق والبنك الدولي اتفاقية لمنح وزارة البلديات مبلغا كدفعة ثانية لتنفيذ المشاريع الخدمية. وزير البلديات الذي يمثل الجانب العراقي الدكتور رياض غريب أكد أن هذه المنحة ستدعم بعض المشاريع التي باشرت الوزارة بتنفيذها. فأقر رسول سرحان عدة تقريرا عن هذه الاتفاقية.
وقع العراق والبنك الدولي في عمان اتفاقية لمنح وزارة البلديات مبلغا قيمته 20 مليون دولار، بالإضافة إلى 90 مليون دولار كانت وزارة البلديات قد استلمتها سابقا. وقد وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي الدكتور رياض غريب وزير البلديات، فيما وقعها عن جانب البنك الدولي السيد سهيل جميعان. وقد حضر مراسيم التوقيع السفير العراقي لدى الأردن. وأوضح وزير البلديات رياض غريب أن هذه المنحة ستدعم بعض المشاريع التي باشرت الوزارة بتنفيذها.
تصرف هذه المنحة في مجموعة مشاريع، عندنا مشروع ماء السماوي طاقة إنتاجية 1500 متر مكعب في الساعة، وأنبوب ناقل حدود 23 كيلومتر، وإن شاء الله نباشر به خلال الفترة القادمة حتى يحللنا أكو مشكلة شحة ماء في مدينة السماوي. اثنين، أكو مشروع بمقدار 17 مليون دولار من البنك الدولي، راح ينضاف له بحدود 9 مليون دولار من الحكومة العراقية، وتم التصويت عليه في مجلس الوزراء هذا الخميس، لإقامة مشروع ماء بطاقة 1000 متر مكعب وأنبوب ناقل وشبكات توزيع وخزانات في منطقة المعامل تابعة للحسيني. وأكو مشروع في كربلاء تبليط شوارع أرصفة وتطوير لسوق شبكات مياه مركزية في المدينة، تأهيل بعض المشاريع المائية واستبدال أكو خط رئيسي للمجاري. رابعا، تطوير عمراني لحي بداوة في أربيل، يعني هم مجاري مياه أمطار، تبليط شوارع أرصفة، شبكات مياه شرب. خمسة، مشروع ماء في بيجي ومشروع ماء في كنعان ومشروع ماء في المجرة، مشروع تطوير عمراني في البصرة، هم تبليط شوارع وأرصفة وجزرات وسطية. سبعة، أعمال استشارية وتخطيطية متعددة، هاي 110 مليون دولار تصرف في هذه المجالات.
وعن تفاصيل المنح والقروض التي يقدمها البنك الدولي للعراق بهدف إعادة تأهيل بنيته التحتية، تحدث ممثل البنك الدولي السيد سهيل جميعان.
الحزمة الأولى هي منح من منح من الدول المانحة نتيجة مؤتمر مدريد، أعطوا البنك الدولي للإشراف عليه 430 مليون دولار، واليونايتد نيشنز أعطوهم مبلغ مقابل مرادف حوالي 430 مليون دولار. الحزمة الثانية هي عبارة عن 500 مليون دولار في قروض ميسرة من البنك الدولي على 40 سنة بفائدة أعتقد أقل من 1%. أما توزيع الفلوس في الحزمة الأولى والحزمة الثانية متقاربة، لأنه ضمن سياسية استراتيجية اتفقنا عليها مع الحكومة العراقية أو ISRB سابقا، وهي الأولويات الحكومة كانت عدة قطاعات، منها قطاع المي، التعليم، الصحة، الكهرباء، المواصلات، فهذه المشاريع تشمل هذه القطاعات كاملة.
ممثل البنك الدولي أشار أيضا إلى أن البنك يتبع آلية معينة في متابعة الأموال التي تقدم للعراق والجهات التي تصرف إليها.
عندنا بعثات دورية تقابل فيها مع الجهات المنفذة من الوزارات، عندنا اتصالات يومية مع فرق العمل العراقية، وعندنا وكيل مؤتمن يمثل البنك الدولي. هذا الوكيل المؤتمن يطلع على المشاريع على المواقع، يشرف بشكل دوري، وفي بعض المناطق اللي بتسنى لنا انه نروح نزورها في عندنا فرق من البنك الدولي بتروح بشكل دوري. مثلا أربيل مؤخرا صار في عليها عدة بعثات من البنك الدولي للمتابعة.
ونفى ممثل البنك الدولي أن يكون هناك تأخير من قبل العراق في تنفيذ المشاريع التي يتبناها البنك الدولي، وأضاف
أول قرض أعتقد 50 أو 60 مليون لوزارة التربية والتعليم نفذ وأغلق، وجميع الكتب المدرسية سلمت، وهذا الكلام انتهى من عام تقريبا. مشروع الآخر اللي هو مشروع المياه في مناطق عديدة من العراق ينفذ ويتابع بشكل دوري عن الأقمار الصناعية، وهذا تقريبا صار الإنجاز فيه أعتقد 50%. مشروع الصحة، نعم مشروع الصحة في تأخيرات، مشاريعنا المياه في أربيل في طور التنفيذ، مشروع السماوة حيتوقع خلال أسبوعين إن شاء الله، والتأخير تم لأنه التصاميم نفذناها خلال المشروع، وهذا اعتياديا بيصير قبل ما ندخل على المشروع، نصمم المشروع بعدين ندخل عليه. لكن وضع العراق لأنه دخلنا رأسا بعد الحرب وما كانش في تصاميم لهذه المشاريع وصممناها خلال مدة المشروع، فالناس تلحظ أنه في تأخير.
على الرغم من التخصيصات المالية التي تدخل في ميزانية وزارة البلديات سواء عن طريق المالية العراقية أو الدول المانحة، إلا أن معاناة المواطن العراقي ما تزال كبيرة بسبب تردي الخدمات التي تقدمها الوزارة بعد أن ورثت تراكمات إهمال النظام السابق لهذا القطاع، وهذا ما أشار إليه وزير البلديات. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد، ونرافق معا ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى قاعة حوار في الوزيرية، حيث أقيم معرض تشكيلي مشترك لأربعة رسامين وخزاف وحمل عنوان تضاريس الذاكرة. هذا المعرض أوصل رسالة السلام إلى جميع القوى المتصارعة على الساحة العراقية كما يقول المشاركون في هذا المعرض. حسن راشد كان دليلنا في هذا المعرض.
تضاريس الذاكرة هو عنوان المعرض التشكيلي المشترك الذي أقيم لأربعة رسامين عراقيين وخزاف على قاعة حوار في الوزيرية. المعرض يأتي في وقت تشهد فيه قاعات العرض التشكيلي في بغداد انحسارا كبيرا بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة التي تركت آثارا واضحة على معظم معالم حركة المدينة العريقة، ولعل هذا ما دفع المشاركين إلى اعتبار معرضهم رسالة سلام لجميع القوى المتصارعة على الساحة العراقية. الفنان قاسم سبتي:
هذا المعرض هو رسالة إلى أولئك الذين يتعاركون في البرلمان أو يتعاركون في الشوارع أو يتعاركون في تلك الأمكنة التي ما كنا نتخيل بأن سيحدث مثل هذه الأشياء. المعرض إضاءة وإشارة جميلة، وقد شارك فيه أربعة رسامين وخزاف هو من خيرة الخزافين العراقيين، الفنان أكرم ناجي والفنان شدال عبد القهار وقاسم سبتي وحيدر علي وكريم سيفو. المعرض رسالة نوصلها للآخرين بأننا سنستمر برصد كل القيم النبيلة ونعلقها على جدران القاعات.
ويزيد النحات عبد الكريم خيري من شحنة الانفعال إزاء إقامة مثل هذه الفعالية تحت الظروف الراهنة.
معرض بوقت الدمار والسلاح والميليشيات يظهر معرض بهالمستوى هذا، أنا حقيقة سعيد وفرحان لأنه إحنا أيضا نجاهد، ولكن نجاهد بالفن، نجاهد بالحضارة، نجاهد بالمحبة. أما اللي يحملون السلاح فأقولهم أبشركم بهزيمتكم.
وفي معرض حديثه عن مشاركته يقول الفنان شداد عبد القهار أن المعرض لا يخرج عن إطار رسالة المحبة والسلام التي يحملها التشكيل العراقي دائما.
اشتركت بهذا الست أعمال فنية، حقيقة هي المشاركة جت ضمن هاي الأحداث المزدحمة، الأحداث غير طبيعية. قد سأل ليش أنه سوينا معرض بهذا الزمن. المعرض تقريبا صار نخبوي أو نخبة لنخبة من الفنانين أو لنخبة من المثقفين العراقيين. المعرض أقلنا بيناتنا خمس فنانين اتفقنا على القيمة كنوع من الحركة لا أكثر ولا أقل.
ست أعمال، ما هي الرسالة الإجمالية التي تحاول أن تصل هذه الأعمال الستة؟
ست أعمال نفس الستايل القديم، بس بيها ثلاث أعمال عرضت من مرة ثانية من معرض أناشيد بغداد. أناشيد بغداد مثل ما تعرف أقمت السنة الماضية مناسبة هاي الأحداث اللي التعبانة. يعني رسالة الفن هي رسالة إنسانية، رسالة سلام ومحبة، فأكيد هاي رسالة توجه أنه ضمنا للسلام وللمحبة بين العراقيين.
ويقدم الفنان والناقد سعد القصاب قراءة عامة لأعمال المعرض:
أنا أعتقد المعرض المشترك تجمع يمثل قدر عالي من التنوع، تنوع داخل وحدة التجربة لعني بيها تجربة الفن التشكيلي العراقي. هذا المعرض يحتفظ فيه تصوري بامتيازين، امتياز الإبداعي كتجارب مكرسة، هؤلاء الفنانين تجارب مكرسة في المشهد التشكيلي العراقي، تجارب نوعية. الامتياز الثاني بأنه الفنان العراقي الآن في هذه الظروف لا زال يدافع عن وجوده باعتباره كائن مبدع يمتلك الحق بإعادة تنظيم الواقع الثقافي العراقي وتكريس الثقافة الإبداعية وتكريس نوعها الإبداعي.
وقد شهد المعرض حضورا نسائيا كثيفا مقارنة بحركة المرأة في الميادين العامة في بغداد اليوم، وقد سجلت بعض الحاضرات انطباعاتهن عن المعرض.
الحقيقة يعني أنا حضرت هالمعرض هذا بالرغم من الظروف الصعبة اللي يمر بها البلد وبالرغم من كل الحوادث اللي تصير، هذا دليل على أنه البلد ما زال بخير والحياة مستمرة، وأيضا يدل على أنه العراقيين أكبر من كل هالأمور تصير وتحدي أكبر.
المعرض أكثر من بديع، مو لأن معرض عراقي وأنا عراقية، المعرض أكثر من بديع لأن اللي شاركوا به والعمال اللي أدوا به هم أصلا ناس بديعين جدا وبيتي ظروف وبيتي إمكانيات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وضمن جولة إذاعة العراق الحر هذا اليوم في المحافظات نصل إلى النجف، حيث انطلقت عشية السبت ليلة الثامن من محرم المراثي والمواكب الحسينية إحياء لذكرى عاشوراء. ليث محمد علي واصل نقل أجواء محرم من مدينته النجف.
انطلقت عشية السبت ليلة الثامن من محرم مع المراسم والمراثي الحسينية بكل أشكالها وأنماطها الأدائية، فما أن يعلن عن خبر استشهاد العباس تزحف المواكب النجفية الحسينية نحو الصحن الحيدري الشريف كنوع من المناصرة للحسين بعد أن استشهد حامل لوائه العباس، حيث تزحف المواكب على وفق كراديس لضاربي الزنجير على ظهورهم وبحركة إيقاعية يوحدها الصنوج وطبول، وهم يضربون على ظهورهم مرددين هلا هلا حسين وين بالسيوف مقطعين. وما أن تخبر هذه المجاميع عن خبر محاصرة الحسين حتى تنطلق جيوش المشق وهي مفردة هجينة على اللغة العربية يعتقد أنها تركية وتعني الجيش الجاهز أو السيف الممشوق. هذه المجاميع تسير على وفق نسق أفقي يمسك كل رجل بحزام الرجل الآخر بيده اليسرى ويحمل بيده اليمنى السيف ويتحرك بخطوات ثلاث على إيقاع الطبول والصنوج والبرزانات، وفي نهاية نقلتهم الثلاثية يرددون حيدر. ولعل أكثر المجامع أداء دراميا هم مجاميع المشاعل أو كما اصطلح أهالي النجف على تسميتها مشاعل العمارة نسبة إلى طرف العمارة الذي أزاله النظام السابق بالشفلات. ومشاعل العمارة هذه هي عبارة عن لوح خشبي يبلغ طوله أكثر من 8 أمتار يغرز فيه رؤوس نارية محشوة بالخرق وتغذى بالنفط الأسود والنار، يحملها شاب على كتفه ويشترط به أن يكون قوي البنية لأن سقوط المشعل يؤدي إلى كارثة. يقوم هذا الشاب بالسير بالمشعل ويتوقف أحيانا لتدويره أي يفر، فيما يؤدي الشباب المدجج بالسلاح حركة أشبه بمراوحة رجال الصاعقة أو القوات الخاصة العسكرية وهم يرددون العديد من الهتافات. وفي مواقع أخرى قرب الصحن الحيدري الشريف يقوم الرجال بتهيئة القاسم بن الحسن شقيق الحسين وإعداده لخوض المعركة، ففي مشهد تمثيلي صامت يلبس القاسم وهو شاب لم يبلغ الحلم يلبس لامة حربه ويتقلد سيفه، والقاسم المفروض أنه يتزوج قبل وقوع معركة الطف، لذلك ترمي النسوة على القاسم بن الحسن الحلوى وتوقد الشموع أي شموع العرس ويردد الصبية شمع على قندقلا يا حسين، فيما يبكي الرجال بصمت على مأساة القاسم. هذا وكان للإيرانيين في مراثي الحسين لهذا العام مشاركتهم على وفق كراديس العاطمة. مولاي علي امنحني القوة علي مولاي علي. كانت تلك المراثي الحسينية لعشية اليوم الثامن من محرم الحرام في نجف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. Thank you. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.